مستنكرا الهجمات الجوية الأمريكية على اليمن والتي جاءت بالتزامن مع تصعيد الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان. كذلك أجرى عراقجي اتصالا بوزير خارجية العراق فؤاد حسين، حيث أشار إلى أن الإدعاءات والاتهامات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون ضد قطاع النفط الإيراني للضغط على طهران لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي. استشهد 23 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح منذ فجر اليوم جراء سلسلة غارة شنها الجيش الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة مستهدفا منازل وخياما تؤوي نازحين. ففي خان يونس جنوب قطاع غزة استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على منزل بمنطقة قيزان النجار، كما استشهد ثلاثة بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين، كما أصيب فلسطيني في قصف طال شرق عبسان الكبيرة، إضافة إلى 5 شهداء وأكثر من 20 مصابا في استهداف مربع سكني بمخيم البريج وسط القطاع وشارع النخيل بدير البلح. من جهة أخرى، أكدت بلدية رفح أن حية للسلطان يتعرض لإبادة جماعية، وقالت إن آلاف المدنيين محاصرون تحت قصف إسرائيلي عنيف من دون وسيلة نجاة، مضيفة أن الاتصالات مقطوعة أن حية للسلطان وأن العائلات بلا ماء أو غذاء أو دواء. للمزيد بشأن مجازر الاحتلال في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
الموت تحت القصف والحصار أو التهجير القسري واقع مرير يفرضه الاحتلال على أهالي غزة. خطر الإبادة يخيم على عشرة العوائل في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، حيث أصبحت بلا ماء أو غذاء أو دواء، والأطفال يموتون جوعا وعطشا تحت الحصار والقصف المتواصل وانقطاع كل وسائل التواصل معهم حسب ما أفادت بلدية رفح. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حذر من خطورة الوضع الإنساني نتيجة الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، وتحدث المكتب عن تعمد الاحتلال منع إدخال الأدوية والعلاجات الأساسية، إضافة إلى منع وصول المستلزمات الطبية وقطع الغيار للمولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفيات. وأشار المكتب إلى إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول الإمدادات الإنسانية الضرورية لليوم 23 على التوالي، حيث يتم منع دخول 600 شاحنة من المساعدات يوميا إلى جانب 50 شاحنة وقود. كما أغلقت عشرات المخابز بسبب انعدام غاز الطهي واقتراب نفاد الطحين بشكل كامل، فضلا عن تدمير أكثر من 700 بئر مياه، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه وتزايد معدلات الأمراض المرتبطة بتلوثها حسب ما قال المكتب. كما حذر من تفاقم أزمة العطش بسبب قطع الاحتلال للكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح وتوقف توريد 20,000 كوب من المياه يوميا لمحافظتي الوسطى وخان يونس. من جانبها حذرت وزارة الصحة من الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمستشفيات، مشيرة إلى استهداف قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى استشهاد 2 من الجرحى كانا يتلقيان العلاج، إضافة إلى اندلاع حريق هائل في الطابق الثاني الذي يضم القسم وتدمير واسع للأجهزة الطبية. بدورها تحدثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عن نزوح 124,000 شخص داخل قطاع غزة في غضون أيام جراء القصف، محذرة من كارثة إنسانية نتيجة قطع الاحتلال جميع المساعدات.
أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري أن إسرائيل واهمة إذا اعتقدت أنها قادرة على شطب حركة حماس عبر تصفية عدد من قياداتها. وأضاف أبو زهري أن دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال غزة وشبابها، ولن تثنينا هذه الاغتيالات عن مواصلة المسيرة. كما اتهم أبو زهري الولايات المتحدة بمحاولة تبرير العملية الواسعة لقتل الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما يحدث في غزة هو ترجمة لتهديدات ترامب بفتح أبواب الجحيم. قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب آخر بعملية مزدوجة دهس وإطلاق نار في محطة للحافلات قرب بلدة يوكنعام جنوب شرق حيفا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ العملية عربي ويحمل الجنسية الإسرائيلية ويبلغ من العمر 25 عاما، وأنه صدم بسيارته جنديا إسرائيليا لدى وقوفه في المحطة، ثم خرج من سيارته وطعنه واستولى على سلاحه، بعدها أطلق النار على مستوطن وأرده قتيلا. ولاحقا تم الإعلان عن استشهاد منفذ العملية التي تأتي على وقع تصاعد مجازر الاحتلال في قطاع غزة وجرائمه في مدن ومخيمات الضفة الغربية. أفادت القوات المسلحة اليمنية باستهدافها مطار بن غوريون بصاروخين، إضافة إلى الاشتباك مع حاملة الطائرة الأمريكية في البحر الأحمر ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع إن استهداف مطار بن غوريون تم باستخدام الصاروخ البالستي ذو الفقار والصاروخ الفرط الصوتي فلسطين 2. كما كشف سريع عن استهداف عدد من القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى حاملة الطائرات ترومان بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم أمس عن دخول الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ بسبب إطلاق صاروخ من اليمن. وقد انتشرت مشاهد فيديو تظهر اختباء المستوطنين وتوقف مركباتهم بعد تفعيل صفارة الإنذار في منطقة الوسط والقدس بسبب الصاروخ اليمني. كذلك فض الصاروخ اليمني تظاهرة في تل أبيب خرجت للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب. وأشارت الصحيفة إلى تفعيل صفارة الإنذار في تل أبيب والقدس، موضحة أن شظية من الاعتراض سقطت في محطة الإطفاء في بيت الشمس، ما تسبب في أضرار للمستودع في المحطة. عندنا حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الدفع برئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو الموقوف حاليا مرشحا له في الانتخابات الرئاسية. إلى العناوين. عراقي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ويدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال. 23 شهيدا منذ فجر اليوم في استهداف الاحتلال منازل وخياما تؤوي نازحين بغزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون وتشتبك مع حاملة الطائرة الأمريكية في البحر الأحمر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، نرحب بكم ونحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث يتجدد موعدنا معكم في برنامج المقاومة في الأدب العربي بحلقة الأخيرة. وخلال الحلقات الماضية كنا قد تناولنا مسيرة أدب المقاومة في الوطن العربي وسيرة أهم شعرائه الذين كانت لهم بصماتهم الأدبية الرائعة والفنانة في ترسيخ روح المقاومة لدى الجماهير العربية والإسلامية.
وسيرتنا اليوم ستكون مع آخر شعراء البرنامج، وهو من مواليد محافظة البصرة الفيحاء ثغر العراق الباسم. ولد في قرية التنومة وترعرع فيها ودخل مدارسها، فكانت بداياته الشعرية غزلية، لكنه في سن 14 سرعان ما تكشفت له خفايا الصراع بين السلطة والشعب، فألقى بنفسه في دائرة النار حيث لم تطاوعه نفسه على الصمت ولا على ارتداء ثياب العرس في المآتم. إنه الشاعر أحمد مطر.
مستمعينا الكرام، منذ بداية حياته الشبابية اضطر الشاعر أحمد مطر إلى الهروب من بلده العراق بعد تعرضه لمطاردة السلطة آنذاك، حين ألقى بقصيدة أثارت ضجة كبيرة في الأوساط. عرف بحسه الوطني وشعوره بالمسؤولية اللذين دفعا به لأن يكتب أشعاره دون خوف أو ارتياب أو التفكير بمخاطر ما يكتب، ولهذا فقد سمى البعض قصائده القصائد الانتحارية. ومن إحدى قصائده الانتحارية نختار لكم مستمعينا الكرام هذا المقطع من قصيدة حب الوطن، حيث يقول فيها: نعيش في حب الوطن، الوطن الماضي الذي يحتله اليهود والوطن الباقي الذي يحتله اليهود. أين تعيشون إذن؟ نعيش خارج الزمن، الزمن الماضي الذي راح ولن يعود.
أعزائي الكرام، الشاعر أحمد مطر دخل المعترك السياسي من خلال مشاركته في الاحتفالات العامة وإلقاء قصائده من على المنصة، وكانت هذه القصائد في بداياتها طويلة تصل إلى أكثر من 100 بيت مشحونة بقوة عالية من التحريض، وتتمحور حول موقف المواطن من السلطات الدكتاتورية العربية.
لكن كتابات الشاعر أحمد مطر لم تقتصر على مآسي العراق، إنما شملت كل مآسي الوطن، فكتب عن لبنان وعن فلسطين، وكتب عن القضية العربية من أقصاها إلى أقصاها. فقضايا العرب في نظره واحدة، وصراع العرب واحد، ومصيرهم واحد. وفي قصيدة سماها بين يدي القدس يقول فيها: يا قدس يا سيدتي، معذرة فليس لي يدان، وليس لي أسلحة، وليس لي ميدان، كل الذي أملكه لسان، والنطق يا سيدتي أسعاره باهظة، والموت بالمجان. سيدتي أحرجتني، فالعمر سعر كلمة واحدة، وليس لي عمران.
أيها الإخوة والأخوات، منذ عام 1986 استقر أحمد مطر في لندن ليمضي الأعوام الطويلة بعيدا عن الوطن، قريبا منه على مرمى حجر، وهو في صراع مع الحنين والمرض، مرسخا حروف وصيته في كل لافتة يرفعها، حيث نال ديوانه لافتات إعجابا شديدا في الأوساط العربية، خاصة الشعبية منها. لهذا فقد وجد الكثير من الثوريين في العالم العربي والناقمين على الأنظمة مبتغاهم في لافتات، حتى أن البعض لقبه بعد لافتات بملك الشعراء. وبهذه المناسبة نختار لكم أيها الأعزاء شيئا من ديوان لافتات للشاعر أحمد مطر.
فألقينا بباب الصبر آلافا من القتلى، وآلافا من الجرحى، وآلافا من الأسرى، وهد الحمل رحم الصبر حتى لم يطق صبرا، وأنجب صبرنا صبرا، فلم يرجع لنا من أرضنا شبرا، ولم يلق العدا في البحر بل ألقى دمانا وامتطى البحر.
وفي خاتمة لقاءاتنا مستمعينا الأعزاء، نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إعداد وتقديم هذا البرنامج. استمعتم إلى المقاومة في الأدب العربي، إلى الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا. في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا. بسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بتطير. صوت البراءة وعد بكلام، فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله ولا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا ش اللي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة؟ شو اللي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ وين وين اللي ثابت على حبه؟ بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلبه لا عين، لو أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك، يسأل من هالماضي شنه ظليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر برنامج من المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا دقائق تتعرفون من خلالها على تاريخ إيران الحديث من خلال كتاب تاريخ صحوة الإيرانيين الذي سنقوم بمراجعته في حلقتنا لهذا الأسبوع والذي سنتعرف عليه بعد الفاصل. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، هذا الكتاب هو في الحقيقة مذكرات للمؤلف في 6 مجلدات، ولكنه مطبوع على شكل مجلدين تضم مقدمته نبذا عن حياة مجموعة من كبار الحركة الدستورية وشخصياتها مثل الشيخ أحمد روحي والميرزا أغاخان الكرماني، كما يشتمل على بيان أحداث مهمة مثل واقعة معاهدة ريجي أو الاتفاقية المتعلقة بالتنباك ورسائل الميرزا الشيرازي وناصر الدين شاه حول هذه الواقعة والبرقيات المتبادلة، ثم أحوال الميرزا رضا كرماني ومحضر التحقيق معه. ومن بين المواضيع الأخرى التي تحويها المقدمة أحوال الميرزا سعيد خان وزير الخارجية والميرزا ملكم خان والشيخ علي مؤلف كتاب القانون الناصري والميرزا علي خان أمين الدولة.
يضم الفصل الأول القسم الأول وحتى الثالث، ويدور الفصل الأول حول تشكيل الجمعية السرية وبيان اجتماعاتها، ويواصل المؤلف في هذا المجلد شرح الأحداث حتى بدء الثورة الدستورية. وكانت الجمعية المذكورة قد بدأت عملها قبل الثورة الدستورية بسنتين، وتشكل اجتماعها الأول بحضور الصحفي والكاتب مؤيد الإسلام في بيته سنة 1322.
يشتمل الفصل الثاني على ذكر الأحداث اليومية لعهد الثورة الدستورية الصغرى والهجرة إلى مرقد السيد عبد العظيم الحسني في مدينة ري، ومهمة أمير بهادر من أجل إعادة العلماء المهاجرين، والأحداث الأخرى لتينك السنتين مثل اعتقال الصحفي والسياسي مجد الإسلام والفقيه والعالم الميرزا آقا نور الله الإصفهاني، وشرح مواعظ السيد محمد الطباطبائي وتشكيل الجمعية السرية الثانية.
ويستمر المؤلف ناظم الإسلام الكرماني في الفصل الثاني في بيان أحداث المجلد السابق فيما يتعلق بالثورة الدستورية مثل عزل رئيس وزراء مظفر الدين شاه وتنصيب الميرزا نصر الله مشير الدولة بدلا منه والتوقيع على مرسوم الحكم الدستوري على يد مظفر الدين شاه وفتح السوق وتشكيل أول مجلس وتنظيم النظام الأساسي لمجلس الشورى الوطني.
ويضم الفصل الثاني القسم الرابع وحتى السادس، وقد كتب عليه المحقق مقدمة تفصيلية تستحق القراءة، ويحوي المجلد الرابع أحداثا مهمة من شهر شوال عام 1324 للهجرة وحتى شهر ذي الحجة سنة 1326 للهجرة. ويشمل المجلد الخامس الأحداث اليومية من شهر رجب لعام 1327 للهجرة مع ملحقات تشتمل على عدد من البرقيات.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعينا الكرام، كان السيد محمد ناظم الإسلام الكرماني من المطالبين بالحرية وإقامة الحكم الدستوري، ومن مريدي آية الله السيد محمد الطبطبائي أحد قادة الثورة الدستورية في إيران. وبعد أن انخرط نظام الإسلام في صفوف أنصار الحكم الدستوري، توجه إلى طهران، وعاد أخيرا إلى كرمان عند نهاية الحرب العالمية الأولى، وتوفي فيها ودفن في مقبرة السيد علوية.
دون ناظم الإسلام كتابه في البدء على شكل مذكرات يومية، وعمد من أجل ذلك إلى تسجيل مشاهداته ومسموعاته منذ عام 1322 للهجرة. وبعد فترة خطرت له فكرة نشرها، ولكن ولأن طباعة كتاب مفصل كانت عملية صعبة بالنسبة إليه، فقد كان ينشر كل أسبوع قسما من مذكراته على شكل هوامش في صحيفة الكوكب الدري الذي كان هو نفسه مديرها وناشرها.
وقد لاقت هذه المذكرات إقبالا واسعا، وفكر الكاتب في تدوينها وطبعها على شكل كتاب مستقل، واختار لها عنوان تاريخ صحوة الإيرانيين. وقد نشر القسم الأول تحت عنوان مقدمة تاريخ صحوة الإيرانيين من أجل تعريف أذهان القراء بالأحداث قبل الثورة الدستورية. وقد أدرج في هذا القسم تقريرا حول الأحداث المهمة التي وقعت قبل بضع سنوات من الثورة الدستورية، ومنها حادثة امتياز التنباك والتبغ ومقتل ناصر الدين شاه، كما خصص بعض الفقرات للاعبين الأساسيين في هذا العهد، وقام على أثر ذلك بطبع وإصدار المجلدات الثلاثة الأخرى من تاريخ صحوة الإيرانيين في وقت واحد. وقد جدد شخص آخر باسم السيد محمد الهاشم الكرماني ما كان المؤلف قد أصدره في زمان حياته، وذلك في العام 1322 للهجرة في طهران.
لكن هذه المقدمة والمجلدات الثلاثة المذكورة أو الفصول الثلاثة لم تكن تضم كل كتاب ناظم الإسلام، فقد تبقى قسم منها بشكل متفرق وغير منظم ومخطوط، حيث قام علي أكبر سعيدي بنشر الكتاب كله عام 1972. وفي الحقيقة فإن السيد محمد الهاشمي هو الذي كان قد أوكل إليه قسما من ملاحظات ومذكرات ناظم الإسلام، حيث ظهرت من بينها صفحات من كتاب تاريخ الصحوة.
وفيما عداها حصل المحقق على مجموعة من البرقيات والرسائل والمنشورات في ذلك العهد، والتي كان قد جمعها ناظم الإسلام. وعلى هذا فإن المحقق أحدث تغييرات في تدوين الطبعة الجديدة وأخرى في تنظيمه وترتيب الكتاب، بمعنى أنه وضع المواضيع وصنفها حسب تواريخها، وأدرج قسما من البرقيات في نهاية القسم الثاني. وهذه الأوراق المتفرقة تتعلق في الغالب بأحداث شهر ربيع الأول من عام 1325 وحتى ربيع الثاني من سنة 1326 للهجرة.
وقد أدرج جامع الكتاب هذه المواضيع في الطبعة الثانية من النص الذي حققه، وتم الحصول في التحقيق الجديد على المخطوطة الأصلية من كتاب تاريخ صحوة الإيرانيين بخط المؤلف، وأنجزت الطبعة الجديدة على أساس ملزمات الطبعة الحجري ومقابلتها الدقيقة مع مخطوطة المؤلف.
مستمعينا الكرام، كتاب تاريخ صحوة الإيرانيين سنواصل مراجعته في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى ضمن برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين لكم منا كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيها عن أحكام الصيام، وسيكون كلامنا في هذه الحلقة عن قضاء شهر رمضان، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامجنا، برنامج استفتاءات.
وأهلا بكم وحياكم الله وبكل المستمعين الكرام.
حفظكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
في رمضان أنت الرابح، في رمضان تنسى تسامح، في رمضان سعيك ناجح، في رمضان أنت الرابح، في رمضان أنت الرابح، في رمضان تنسى تسامح، في
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. كما نرحب بسماحة السيد سيدنا العزيز، ذكرنا أن موضوع الحلقة وموضوع كلامنا هو في موضوع قضاء شهر رمضان. السؤال يعني المهم جدا الذي يسأله الكثيرون هو أنه نحن تكلمنا عن قضاء شهر رمضان وأنه الأحوط الأولى أنه بعد شهر رمضان يقضي ما فاته من الصيام في شهر رمضان. يعني الشخص لديه سنة تقريبا وقت ليقضي ما فاته من شهر رمضان إلى رمضان المقبل. يأتي شخص مثلا لديه يومان قضاء، يأتي شخص لديه وقت كثير يصوم يوم ويرى نفسه أنه لا يستطيع أن يكمل الصيام، هل يحق له أن يفطر هذا القضاء قضاء شهر رمضان أو لا؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أحسنتم. طبعا لا يجوز له الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، أما قبل الزوال يجوز له الإفطار.
يعني أذان الظهر.
يعني أذان الظهر.
قبل أذان الظهر ممكن.
قبل أذان الظهر له أن يفطر. يقول بدل ما أقضي اليوم خل أقضي غدا مثلا، أو أقضي في الأيام الآتية، أنا عندي أيام مقبلة. فنقول له إذن يجوز لك أن تفطر متى؟ قبل أذان الظهر، قبل الزوال.
نعم.
أما إذا بعد الزوال فلا يجوز له أن يفطر بعد الزوال. إذا فرضنا أن هذا بعد الزوال وأفطر، هذا الذي جاء لقضاء شهر رمضان، فبعدما أذن الظهر الساعة الثالثة قال أنا عطشت وأريد أن أفطر وأقضي في يوم آخر، فنقول إذا أفطرت بعد الزوال بقضاء شهر رمضان فتجب عليك الكفارة، ليس فقط تعيد هذا اليوم بل يجب عليك أن تعطي كفارة. ما هي الكفارة؟ هي إطعام 10 مساكين، كل مسكين طبعا يعطيه 3/4 الكيلو، إما من القمح أو الحنطة أو يعطيه من التمر. فإذا نقول إذا أفطرت بعد الزوال فيجب عليك ماذا؟ طبعا لقضاء شهر رمضان، فيجب عليك أعطاء كفارة، والكفارة خاصة هذه، ليس ككفارة إفطار شهر رمضان عمدا.
نعم.
هذه الإفطار العمدي لقضاء شهر رمضان بعد الزوال، فعليه أن يعطي 3/4 الكيلو لعشرة مساكين. يقول ما أتمكن، ما عندي، غير متمكن، نقول فيجب عليك صيام 3 أيام.
أحسنتم. إذن الكلام في قضاء شهر رمضان، نحن اليوم صائمين وهو قضاء شهر رمضان، بعد الزوال بعمد بتعمد الشخص يفطر، فعليه قضاء هذا اليوم اللي هو قضاء شهر رمضان، وأيضا إعطاء الكفارة التي هي تختلف عن تلك الكفارة التي تحدثنا عنها، هي إما أن يطعم 10 مساكين أو إن لم يتمكن صام 3 أيام.
نعم. أحسنتم.
أحسنتم. سؤال آخر سيدنا، بالنسبة للشخص الذي عليه قضاء شهر رمضان، هل يستطيع أن يصوم صياما مستحبا تطوعا؟ يعني مثلا هناك أيام في السنة التي من المستحب أن يصومها الإنسان، هذا الشخص عليه قضاء شهر رمضان، يستطيع أن يصوم صيام مستحب استحبابي أم لا؟
أحسنت. طبعا إذا كان عليه قضاء شهر رمضان مطلوب القضاء فلا يصح له صوم التطوع أي الصوم المستحب. لماذا؟ لأن هو مطلوب صوم واجب.
نعم.
فإذا كان عليه قضاء واجب أن يقضي شهر رمضان فلا يصح منه أن يصوم الصوم المستحب صوم تطوع. نعم.
أحسنتم، شكرا سيدنا، بارك الله بكم. فاصل ونواصل إن شاء الله مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله في الكلام عن أحكام الصيام وقضاء شهر رمضان.
رمضان 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 رمضان.
نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كان الكلام في قضاء شهر رمضان وأيضا المفطرات. السؤال هو إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة، هو صائم وهي صائمة، والفرض هو أنه يعني نفرض أنه الشخص يجبر زوجته على هذا الشيء، فما هو حكم الصيام أو القضاء لكليهما؟
طبعا هي المسألة متفرعة من تعمد المقاربة أو الجماع في شهر رمضان أي في نهار شهر رمضان. هذا الذي يجامع زوجته في نهار شهر رمضان ما هو حكمه؟ نقول هذا الذي جامع زوجته في نهار شهر رمضان تارة أكرهها على ذلك، أجبرها على ذلك، يعني هي لم تكن لها قدرة على أن تدفع هذا، فإذا أكرهها على ذلك وأفطر طبعا فهنا الحكم العقوبة تقع عليه. يعني ماذا؟ تتضاعف عليه الكفارة، كما يقول السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، تتضاعف عليه الكفارة على الأحوط لزوما. يعني كيف تتضاعف؟ عن كل يوم قلنا هذا اليوم إما أن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين.
نعم.
فنقول عليك بدل الكفارة الواحدة أن تعطي كفارتين، يعني أن تطعم 120 مسكين، أن يتحمل هو كفارة الكفارة، كفارة على نفسه وكفارة الزوجة.
الزوجة.
بعد وأيضا يعزر بما يراه الحاكم الشرعي، أي هذا إضافة إلى أنه تجب عليه الكفارة مضاعفة يعزر، الحاكم ينظر وهو يقوم بالتعزير. هسه التعزير إما تعزير مالي أو غير ذلك. أما إذا لم يكره زوجته، جاء للمقاربة والزوجة ماذا؟ قبلت ذلك، فحصل جماع في نهار شهر رمضان، فنقول هنا يجب على الاثنين الكفارة، هو تجب عليه كفارة وهي أما اعتق رقبة أو إطعام
أو صيام شهرين،
صيام شهرين متتابعين، وهي أيضا كذلك إضافة إلى القضاء، إضافة أن يقضون هذا اليوم، يقضون هذا اليوم يجب عليهما الكفارة. بعد وأيضا يعزران بما يراه الحاكم الشرعي. فإذا هذا الذي قارب زوجته في شهر رمضان إضافة إلى الكفارة ماذا؟ التعزير من بما يراه الحاكم الشرعي.
أحسنتم، شكرا جزيلا. السؤال التالي: من ارتكب شيئا من المفطرات في نهار شهر رمضان فبالنتيجة بالتالي يبطل الصوم، يعني مثلا شرب شيئا وعرف أن الصوم باطل بعد وعليه القضاء وأيضا بتعمد فعليه الكفارة، فيقول مع نفسه أنه أنا الآن بعد أفطرت وأنا غير صائم، فإيتوني بغداء، إيتوني بماء، بشيء أشرب، فهل هذا صحيح أنه يعني يفرض أنه بعد يستطيع أن يأكل ويشرب ويفعل ما يشاء؟
أحسنتم. طبعا من أفطر متعمدا في شهر رمضان سواء كان بجماع مثلا أو بأكل أو غير ذلك، فلا يجوز له أن يستمر على ذلك، بل يبقى ممسك برجاء المطلوبية، يعني يبقى صائم. بالمناسبة هذه مسألة مهمة، لا نقول يكمل صومه، لا، هو خلص بعد انتهى من الصوم، وإنما يبقى ممسك،
سيكون يعني حاله حال الصائم لكنه غير صائم، عليه قضاء وعليه كفارة،
وعليه كفارة ويبقى ممسكا أيضا، يبقى ممسك يعني لا يأكل ولا يقارب ولا أي شيء، وإلى أن ماذا؟ إلى أن ينتهي هذا اليوم. فمع الأسف البعض يقول أنا ما دام أفطرت فخلص أنا خلي أمارس الأكل أو أمارس هذه الأمور الأخرى، نقول لا، بل يجب عليك الإمساك. فأنت إضافة إلى أنه يجب عليك القضاء وتجب عليك الكفارة، فأنت أيضا تعيش مع الصائمين ولست بصائم. أسا ربما يقول هذا الذي أيضا تعمد وكرر، مثلا قارب زوجته قال أنا أفطرت، فماذا يفعل؟ يقارب مرة ثانية وثالثة، فهل تتكرر الكفارة أو الذي أكل مرة وأكل مرة ثانية وثالثة ورابعة، هل تتكرر الكفارة؟ لا، بالنسبة للكفارة لا تتكرر، وإنما ارتكب
المعصية
وارتكب محرم. نعم أحسنت.
نعم أحسنتم، شكرا لكم، طيب الله أنفاسكم وشكر الله مساعيكم، شكرا لكم، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وفي أمان الله ومرعاه.
يا رمضان يا رمضان صيامك درب للريان، يا رمضان يا رمضان ليالك فاحت بالقرآن، يا رمضان يا رمضان ليلة قدر خير ليال، يا رمضان يا رمضان أهلا بك شهر الغفران. حسافة بزمانك تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب اشكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عقرب إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك
غريب أنا اللي بفعالي على حكمك جري فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جري فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. عراقي يحذر من الفتن الأمريكية الهادفة لتخريب العلاقة الودية بين دول المنطقة بما يخدم الأجندات الصهيونية. 23 شهيدا منذ فجر اليوم في استهداف الاحتلال منازل وخيما تؤوي نازحين بغزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون وتشتبك مع حاملة طائرة أمريكية في البحر الأحمر. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دول الجوار من الفتن الأمريكية الهادفة لتخريب العلاقة الودية بين دول المنطقة بما يخدم الأجندات الصهيونية. وفي اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين دعا عراقجي الدول الصديقة والمجاورة إلى الحل.